الدين منهم نرتجي ونستفتي فيمدون صوابا.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد إلى منبركم الإفتائي يستفتونك، هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم وبأسئلتكم، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل اللقاءات تجشمكم ومتابعة والإصغاء، ومرحبا في وقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف في حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا بك.
حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وأهلا بأسئلتكم، أهلا بوصلكم ووسائل التواصل التي تظهر تباعا عبر شاشة الاتصالات أو شاشة الرسالة ولها بالظهور هاتف البرنامج. السائلون والسائلات الكريمات الكرام، حقيقة الكل منهم يريد أن يصل إلى الغاية في صلته بالله جل وعلا في شأن الصلاة، ومعلوم أن الخشوع في الصلاة وأيضا ربما الاتيان أيضا على أركان الإسلام وأيضا الاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام إنما يوفق لها المؤمن، فيسأل واحد منهم والواحدة منهم عن سبيل زيادة إيمانه حتى يرتقي إلى المرتقى المطلوب في حقيقة في صلته بالله جل وعلا، فينتفع بصلاته فتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وينتفع أيضا ربما بباقي أعماله يستجلب بهذا رضا الله عز وجل ورحمته يوم القيامة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فهو ليس على وتيرة واحدة، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فتارة يرتفع مستوى الإيمان لدى المسلم وتارة ينخفض، ولذلك من المهم معرفة أسباب زيادة الإيمان حتى يحرص المسلم عليها. ولعلي أشير إلى أبرزها على وجه الاختصار، وإلا الحديث عن هذا الموضوع يطول. أبرز زيادة أسباب زيادة الإيمان ما ذكره الله تعالى في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فتأمل قوله سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فدلت الآية على أن تدبر القرآن العظيم من أسباب زيادة الإيمان، سواء كان ذلك بالاستماع، استماع للقرآن، إذا تليت عليهم آياته يعني استمعوا للقرآن الكريم ومتدبرين يزداد إيمانه، أو كانوا تالين للقرآن مع التدبر من باب أولى فيزداد إيمانه. وذلك لأن القرآن العظيم هو كلام الله سبحانه وتعالى، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هذا القرآن العظيم فيه قصص الأمم السابقة، فيه إخبار عن أحوال الآخرة، عن الجنة والنار، وما أعد الله المتقين وما أعد الله تعالى الكافرين. فهذا القرآن العظيم جعله الله تعالى آية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلا شك أن الارتباط بالقرآن العظيم وتدبر آياته سواء بالاستماع أو بالتلاوة أنه من أعظم أسباب زيادة الإيمان. لكننا نجد يعني بعض المسلمين يهجرون القرآن، تمضي عليهم أيام كثيرة ومدد ربما طويلة لم يقرأوا شيئا من القرآن الكريم. ومن المسلمين من يقرأ القرآن لكن من غير تدبر، وهذه القراءة وإن كان يؤجر عليها لكن لا تتحقق بها زيادة الإيمان. قراءة القرآن التي تتحقق بها زيادة الإيمان أو الاستماع للتلاوة التي تتحقق بها زيادة الإيمان هي التي تكون بتدبر، فالتدبر هنا مطلوب. أيضا من أسباب زيادة الإيمان الإكثار من ذكر الله عز وجل، وذلك لأن الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يجعل المسلم مرتبطا بالله عز وجل ويجعله قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، وتحصل له بذلك الطمأنينة للقلب والانشراح للصدر، كما قال ربنا عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الطمأنينة يعجز اللسان عن التعبير عنها، وتعجز الكلمات عن التعبير عن وصفها، فهي سعادة عظيمة وطمأنينة كبيرة تحصل بالإكثار من ذكر الله عز وجل. قد أثنى الله تعالى على الذاكرين له كثيرا والذاكرات. ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قال: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وأيضا من أسباب زيادة الإيمان مجالسة الصالحين الذين يعينون الإنسان إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي، فإن الإنسان يتأثر بالمجالسة، والإنسان يعني من مجالسيه ومن أصحابه. ولذلك عندما يراد معرفة حال الإنسان يسأل من أصحابه من جلساؤه، فلا لا الإنسان السوي لا بد أن يتأثر من مجالسة يعني أصحابه، لا بد أن يتأثر. فإذا كان يجالس الصالحين وتعمر المجالس بذكر الله عز وجل، فإنه لا بد من أن يكون لذلك أثر في زيادة إيمانه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا لقي بعضهم بعضا يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسون ويتذاكرون أحوال الآخرة والجنة والنار ونحو ذلك، فيقومون وقد زاد إيمانهم وقوي يقينهم. فهذه المجالس العامرة بذكر الله عز وجل هذه مما يزيد الإيمان ومما يقوي اليقين. كذلك أيضا التفكر في عظيم خلق الله عز وجل وعظيم ملكوته، وكيف أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون العظيم الفسيح وبث فيه هذه الدواب العظيمة. وهذا التفكر وهذا التأمل يزيد الإيمان عند المسلم، كما قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول السليمة الراشدة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا التفكر في عظيم ملكوت الله عز وجل وعظيم صنعه وبديع آياته مما يزيد الإيمان بالله عز وجل ويقوي اليقين لدى المسلم. نعم،
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. أثناء حديثكم صح نظيل خطر في بالي، يعني المسلم والمسلمة ربما يتزين أمام الناس بأنه على خير وعلى هدى، وقد يثني عليه الناس، قد يقبل الناس عليه ويمدحونه، وهو في نفسه يعرف تقصيره، يعرف ربما بعده عن هجره القرآن، ضعفه في الصلاة الله عز وجل، يركن إلى مدح الناس إلى ثنائهم تطمئن نفسه، يأتيه الشيطان تأتيه نفسه هوى، ما التوجيه؟
كون الإنسان يعمل لأجل الناس هذا هو الرياء وهذا المحبط للعمل. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لكن كون الإنسان يعمل لله عز وجل ثم يجد السمعة الحسنة ويجد الثناء من الناس، فهذا من عدل بشرى المؤمن، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل فيجد ثناء الناس عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا كان عمل الإنسان لله عز وجل لكنه وجد ذكرا حسنا وثناء عطرا، فهذه من عجل بشرى المؤمن، وهذا من فضل الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه من سنن الله عز وجل أنه يجعل المودة والمحبة لعباده المؤمنين في قلوب الناس. ولذلك فالمهم أن المسلم عندما يعمل لا يعمل لأجل الناس ولا يعمل مراءة للناس ولا لأجل السمعة، إنما يعمل العمل لله عز وجل. لكن ما قد يحصل له بعد ذلك من الثناء أو من حسن السمعة فهذا لا يؤثر على إخلاصه، بل هو من عاجل بشرى المؤمن.
أحسن الله إليكم. لعلي أبدأ فيما يهيئ الإخوان بعض الاتصالات، أبدأ بأسئلة التي وردت وهي تبان. هذه السائلة الكريمة تقول: إذا دعيت أن يقسم أو أن ما قسمه ربي من عمري وسعادتي أن يجعله لأمي وأخواتي، هل يجوز هذا أو يعتبر اعتداء في الدعاء وسوء أدب مع الله؟
هذا اعتداء في الدعاء، هذا إذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل، فالأجال مقسومة والأرزاق مقسومة، وليس الإنسان أن يفعل مثل هذا. وإذا أراد نفع أقاربه فيفعل بالدعاء، بالدعاء لهم وبتوجيههم وبنصحهم ونحو ذلك، وإلا فيعني الإنسان محتاج العمل الصالح، فلماذا يعني يقول مثل هذا الكلام؟ والله تعالى يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه. هل يعني نقول الأخت هل عندك من العمر الطويل الذي تتمكنين به من العمل الصالح؟ ثم أيضا لو فرض أنك عمرت فهل ستوفقين العمل الصالح؟ هذا أرى أن هذا لا يجوز، وهذا نوع من سوء الأدب، وينبغي للأخت أن تضرع إلى الله عز وجل في أن يوفقها للعمل الصالح، وأن تدعو لأقاربها إذا أرادت نفعهم أن تدعو لهم وأن توجههم لكي يعملوا الصالح إذا كانوا أحياء، وتدعو لهم إذا كانوا أمواتا.
لسؤالها يبدو صلة لم أنتبه لها، أعد إن شاء الله أختي كريم بوردها بعد إذن شيخي بأخذ اتصالات. معي أحمد من موريتانيا. أخي الكريم أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لو سمحت.
الأول
ما حق الزوجة على الزوج وما حق الزوجة على الزوج؟
حق الزوجة على الزوج.
حق الزوج.
نعم. حق الزوج على الزوجة. قصده.
طيب.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني أحواج المرأة، تصير أحواج المرأة.
ماذا؟
تصفيف
حواجب المرأة.
نعم.
من غير قص. تصفيف حواجب المرأة من غير قص تقصد كذا؟
تصفير بالكحل وهيك.
تصفير تشقير يعني.
تصفير حواجب المرأة زاد تصفير خطهم
عصبها باللون الأصفر.
نعم نعم نعم.
شكرا لك يا أخي الكريم.
ما يزوج دور تطرق سؤال الفقير لو سمح.
سم
زوجتي دور تطرق سؤال الفقير لو سمح.
تفضل لا بأس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضل يا أختي كريمة.
بالنسبة للنساء اللي عملوا منع الحمل
كيف؟ استخدام موانع الحمل. موانع الحمل.
نعم نعم.
طيب شكرا لك يا أختي كريمة. شكرا لأخي أيضا أحمد. شكرا لكم. معي ايضا اخي محمد من السعودية مع الاعتذار التأخر.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك خير. عندي سؤالين.
تفضل. الاول
انا مريض عندي مشكلة في التنفس ولا استطيع اروح المسجد يعني اتيسر.
لا تستطيع الذهاب للمسجد؟
نعم اتيسر ويزيد علي المرض يعني يسر علي واجد.
طيب وسؤالك عن صلاتك في البيت على هذه الحالة.
نعم وصلاتي وجمعة بعد يعني ما استطيع عندي بعد تنفس وكذا يسر علي واجد مثل طياب وكذا.
طيب بالنسبة للوضوء
طهارة
شأنك فيها لا بأس؟
على طهارة الظهر يعني يشتد علي المرض من العصر وبعد.
طيب السؤال الثاني.
لمن ما خلق طبعا جاء خير. قلب وخلق قلب منين الله يجزاه خير؟ من تراب والله.
البل؟
نعم مما خلقت البل
يعني. مما خلقت؟
نعم.
إيه كأنك تريد أفلا ينظرون إلى البل كيف خلقت؟
خلق قلب يعني منين؟ من تراب والله إيش؟
خلق البل. طيب.
نعم.
شكرا لك.
الله يجزاك خير.
شكرا لك أخي محمد. طيب من الجزائر أختي الكريمة أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أنا عندي سؤال. أنا عندي أمي كبيرة في السن هي غير مقعدة لكن تدهورت صحتها في المدة الأخيرة نوعا ما تدهورت صحتها نوعا ما في المدة الأخيرة. نحن كلنا زوجنا ذكور وإناث، أخواتي البنات يتناولن عن مزيد بنت أمي لرعايتها.
بارك الله.
المشكل هو أن أزواجهن يبدين قلقهم وتذمرهم من الوضع وانتفاصليات زوجتهن عن البيت، أي يسمحون لهم بالذهاب على المغرب. هن يسألن هل عدم الرضا المطلق للزوج لا إثم فيه ما يقابله به الأم؟ وكذلك يا فضيلة الشيخ، أنا كذلك زوجي يمنعني من المبيت عند أمي بحجة أن أبنائي صغار ويدرسون، وأخواتي التي يبيتن عندها لسنا بأفضل حال مني. هل يمكنني أن أرح عليه وأذهب ولو لم يكن في نفسي يبقى؟
طيب أختي الكريمة،
سؤال آخر، إذا أردنا أنا وأخواتي أن نتناوب في العناية بأمي في بيوتنا، أي في كل مرة تمكث أمي عند واحدة منا، هل للزوج الحق في عدم ترحيبه لفكرة بحجة أن لها أبناء بكور وهم المسؤولين عن أمي؟ وكذلك السؤال الأخير، هل للأبناء بكور واجب العناية المطلقة بالأم؟ وماذا إذا كانت زوجاتهم تبين عدم ترحيبهن بها على أساس أعداء البيت وأطفاله؟ شكرا.
شكرا لك. أنا حقيقة أشكر لك هذه العبارات والعبارات. أسأل الله عز وجل أن يوفقك وإخوانك وأخواتك للبر بأمك، وأن يفتح لكم أبوابا من البر لم تفتح، كما أسأله جل في علاه أن يجمع لوالدتكم وسائر مرضى المسلمين بين الأجر والعافية. أعود إلى أسئلة السائلين الكرام. هذه السائلة التي أسألت بسؤالها تقول كأنها يعني تجد في نفسها شيئا من يعني تقول أرجو أن لا يكون اعتراض على قضاء الله وقدر، أنها مؤمنة لكن تجد عنة ومشقة عندما يعني يدور في مخيلتها أنها فقدت أما أو أخا أو قريبا، فتدعو ربما على نفسها أن تكون أول من يقبض. ما التوجيه؟
هذا أيضا نوع اعتداء في الدعاء، هذا لا يجوز مثل هذا العمل. قد قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الحياة خيرا لي. وجاء في رواية أخرى، الحديث الصحيحين جاء في رواية أخرى عند مسلم، فإن المؤمن لن يزيده عمره إلا خيرا.
الحمد لله.
فالمؤمن مع طول العمر هو يستفيد زيادة في الطاعات ورفعة في الدرجات، ولذلك فسؤال الله عز وجل الموت بأية الصيغة هذا مما قد ورد النهي عنه، ومن ذلك الصيغة التي ذكرتها الأخت السائلة بأن تسأل الله تعالى أن يقبضها قبل أقاربها. ثم أيضا هذا في نوع من الجزع، الدنيا لا تخلو من مصائب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأيضا هذا الدعاء ينبئ عن شيء من الجزع وقلة الصبر، ولذلك أردنا أن هذا لا يجوز، وأن المطلوب من المسلم أن يسأل الله تعالى أن يعينه على طاعته وأن يعينه على شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يدعو لأقاربه بالتوفيق للطاعة والخير والصلاح، لكن لا يلجأ لمثل هذه الأدعية بأن تقبض روحه قبل فلان أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم. الحديثكم حقيقة أثار في نفسي سؤالا لمن ابتلوا بمصائب، والأسئلة تأتي في هذا. الله عز وجل يبتلي بعض عباده بمصائب، قد يفقد أما أو هي تفقد أما لها بها صلة عظيمة ويفقد أبا، قد يكون الفقد بعد مرض فيكون يسيرا لكن قد يكون فجأة، قد يفقد ثمرة فؤاده شبابا ابنا ابنة أكثر. الله عز وجل الذي ابتلى هذا العبد وهذه الأمة يعلم جل في علاه هذا الضعف، ما التوجيه لكل من ابتلي؟ ثم ما التوجيه في سنة الله الكونية أنه إذا ابتلى أنه يمن جل في علياء بالصبر وأيضا ربما الاحتساب؟
طبيعة الحياة الدنيا هي كما وصفها ربنا عز وجل، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان في هذه الحياة يكابد مشاقة هذه الحياة ومصاعبها ومتاعبها، ولا يمكن أن تصف الحياة لأحد من البشر، لا يمكن. ولكن مع ذلك يعني طريق الجنة محفوف بالمكاره وطريق النار محفوف بالشهوات، كما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والمصائب لا يخلو منها أحد، لا بد أن يصاب الإنسان بمصيبة، والمطلوب أن يوطن المسلم نفسه على الصبر لا بد من الصبر، فهو إما أن يصبر صبر الكرام أو يسلو سلو البهائم من غير أجر وربما وزر. ولذلك فلا بد من توطين النفس على الصبر مهما كانت المصيبة، يوطن نفسه على الصبر وعلى الاحتسام. وقد جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فانظر إلى عظم الجزاء، وهو أنه إذا صبر واحتسب فجزاؤه الجنة، وهذا جزاء عظيم، جزاء عظيم على هذا. فلذلك أنا أقول من ابتلي بفقد حبيب أو قريب أو صاحب فعليه أن يصبر وعليه أن يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل، وليبشر بالأجر العظيم، وليستحضر المسلم هذا الأجر. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
أحسنتم. امتثل أمامي قوله عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وإنما العلم بالتعلم. وأيضا أن الله عز وجل فات السؤال، لكن والله فات السؤال،
أنا أعلق على من يتصبر يصبره الله.
عفوا، التصبر
نعم،
والله عز وجل كما ذكرتم في حديثكم قضية أنه عفوا ذكرت السؤال، التصبر والجلد. قد يصبر الإنسان ويتصبر وتصبر المرأة لكن لا تملك عينيها، دمعها، ربما البكاء اليسير، التأثر اليسير، إن شاء الله لا يعني لا يعدو هذا، لا يكون في كلمات أو ضرب الخدود أو شق الجيوب. ما المسموح له في السخط؟ ما المأذون فيه؟
الحقيقة يعني مسألة الصبر نبدي إن شاء الله نفردها بمقدمة حلقة من حلقات، الكلام عنه حقيقة مهم وطويل. لكن باختصار يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. أخرجه مسلم في صحيحه. أفضل عطاء يعطاه الإنسان الصبر، ليكون صبورا. الصبر معناها الحبس، حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن الأفعال المحرمة من لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. ما قد يصحب هذا الصبر من بعض يعني أثر المشاعر، هذا لا يلام عليه الإنسان، من دمع العين وحزن القلب والبكاء بصوت منخفض يعني غير رفع صوت، هذا لا بأس به. قد حصل النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم فدمعت عيناه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فبينما أحد السلف لما مات ابنه جعل يضحك، فأبو عباس بن تيمية رحمه الله يقول: إن مقام النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من مقام هذا الرجل وهو الفضيل بن عياض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصبر والرحمة، بينما هذا التابعي لم يجمع بين الصبر والرحمة، وإنما غلب جانب الصبر على جانب الرحمة.
ثابت عنه شيخ
هذا؟ نعم، هذا ذكره، نعم ذكره ابن عباس بن تيمية رحمه الله.
ثابت عن هذا التابعي أنه ضحك
يعني مشتهر عنه. تعرف السير طيب، يعني فيها الشهرة والاستفاضة. فهنا
ما كان مقصود، عفوا ما كان مقصوده من الابتسامة،
يعني أنه صابر، أنه صابر وراضي، يعني انتقل من الصبر إلى الرضا، إلى الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصبر والرضا والرحمة، ولذلك هو صبر ورضي، وكان من أثر الرحمة أن دمعت عينه. ف يعني مقام النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مقاما من الفضيل بن عياض رحمه الله، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين هذه المقامات كلها. فيعني كون الرحمة تكون فتدمع العين أو يحزن القلب، هذا لا بأس به، لا بأس به، لكن المهم هو أن لا يحصل جزع
ولا يعذب الميت بهذا،
ولا يعذب الميت بهذا، ولا أيضا حتى يعني يلام الإنسان على هذا، لأن هذه يعني مشاعر ولا تؤثر في الصبر ولا تقدح على، لا تقدح في الصبر ولا تؤثر عليه. نعم،
أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يصبر أهل المصائب جميعا، وأن يبدلهم خيرا، وأن يربط على قلوبهم، وأن يخلف لهم خيرا مما فقدوه. جويرية لها سؤال عبر تويتر، لكن أستبيح عذرا بعرض أسئلة أخي أحمد من موريتانيا، يسأل عن حق الزوجة على زوجها. أنا أريد أن أذنتم إجمال لحقيهما على بعضهما.
يقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، ويقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيعني الحق المشترك بينهما هو المعاشرة بالمعروف، أن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف، وتعاشر المرأة زوجها بالمعروف، ويكون ذلك بحسن خلق، وتطيع المرأة زوجها فيما يأمرها به في غير معصية الله عز وجل، وكما ورد في الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ذلك لعظيم حقي عليها. ولهذا ذكر أهل العلم أن حق الزوج على زوجته آكد من حق والديه عليها، مع عظم حق الوالدين لكن حق الزوج آكد وأعظم. وكذلك أيضا من حق الزوجة على زوجها النفقة، أن ينفق عليها، فيعني هذه النفقة واجبة على الزوج وهو أيضا مأجور عليها إذا احتسب ذلك. وكذلك أيضا من حق الزوجة على زوجها يعني إكرامها وكسوتها والوفاء بشرطها عند النكاح ونحو ذلك من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها. وحق الزوج على زوجته أيضا كذلك أيضا من حق عليها أن تطيعه إذا أمرها وألا تفشي سره. وكذلك أيضا الخدمة تدخل في المعاشرة بالمعروف إذا كان ذلك متعارفا عليه في أهل في ذلك البلد، فيدخل ذلك في باب المعاشرة بالمعروف. فيعني هذه الحقوق حقوق مشتركة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
والخدمة يبدو حتى أيضا من الزوج لزوجته، يعني لا يكون إنسان يعني بخيلا يعني يطلب الخدمة ولا يخدم. ثم توقف يسير مع الأعراف، بعض الناس قد يكون لديهم عرف في التعامل مع المرأة مستشري بين أبناء عمومتهم أو كذا، فيه شيء من الضيم من قهر المرأة. أيضا قد يكون هناك ربما عرف بين النساء في تلك البلدة أو هذاك الإقليم يكونهم في شيء من المخالفة الشرعية بأن تخرج المرأة إلى وتسلم وكذا. الضابط
الأعراف المخالفة للشرع باطلة ولا يجوز العمل بها. أي عرف مخالف للشريعة فإنه لا يعمل به وهو باطل ومنكر. ومن الأعراف مثلا أن المرأة تصافح مثلا الرجال الأجانب عنها كأبناء عمومتها ونحو ذلك،
أخو الزوج أحيانا
أو أخو الزوج أو نحو ذلك، أو التساهل مع إخوة الزوج، هذا لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو وهو قريب الزوج قال الحمو الموت. وكذلك من الأعراف التحجير، يحجر الإنسان على بنت عمته فلا بنت عمه فلا تزوج إلا إياه، هذا لا يجوز، هذا من الأمور المخالفة للشريعة. فكل عرف مخالف لشريعة الإسلام فإنه باطل.
سؤاله الثاني يا أخي أحمد من موريتانيا عن تصفير الحواجب، يعني صبغها بلون أصفر.
إذا كان هذا الصبغ بلون قريب من البشرة وهو ما يسمى بالتشقير، بحيث يخفي شيئا من الشعر وتظهر هذه المرأة كأنها نامصة، فهذا ما يسمى بالتشقير، وهو محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والأقرب هو المنع. صدر بهذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عندنا في المملكة العربية السعودية بعدم الجواز، وذلك لأنه حيل على النمص. ولذلك الناظر لهذه المرأة لا يفرق بين كونها نامصة أو مشقرة. أما إذا كان مقصود السائل غير هذا، إذا كان مقصود أن الصبغ باللون الأصفر يعني ليس بلون قريب من البشرة وإنما اللون الأصفر كما ذكر في سؤاله، فهذا لا بأس به، لأن مثل هذا الصبغ الأصل فيه الجواز.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. زوجته الكريمة أختنا تسأل سؤالا عن يعني تأذن لي أن يكون عاما بالنسبة لما تعمد إليه النساء بالتفوق مع أو اتفاق مع أزواجهن في مسألة منع تعاطي بعض العقاقير لمنع الحمل، أو أيضا ربما تعمد إلى بعض الطرق معروفة أو يعمد الرجل إليها، هم لا ينوون منع الحمل قطعه بالكلية وإنما تنظيم النسل. ما التوجيه؟
هناك منع الحمل وهناك تنظيم الحمل. أما منع الحمل بالكلية هذا لا يجوز، لا يجوز قطع النسل ومنع الحمل بالكلية
ولو خشيت الفقر.
نعم، ولو خشيت الفقر أو لأي سبب من الأسباب هذا لا يجوز. أما تنظيم الحمل بأن تكون المرأة مثلا يشق عليها أن تحمل كل سنة فتقوم بتنظيم الحمل وبترتيب مع زوجها، فهذا لا بأس به. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، قرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العزل وهو نوع من تنظيم الحمل. فالتنظيم للحمل لا بأس به، أما المنع فإنه لا يجوز. وعلى ذلك استخدام موانع الحمل الذي سألت عنه الأخت السائلة إذا كان الغرض منه تنظيم الحمل فلا بأس بذلك، بشرط أن تكون هذه الموانع غير مضرة لصحتها.
أختي جويري عبر تويتر تقول: هل الاستماع لشخص يتكلم بعلم الفلك بمعرفة تاريخ التاريخ الميلادي لهذا الشخص أو ذاك ويقول شخصيتك كذا وفيها كذا وفيها من الميزات كذا وعليك أو سيأتيك كذا، ما التوجيه الشرعي ثم ما الحكم؟ هل السماع إليه والاستماع إليه حلال أم حرام؟
هذا ليس له صلة بعلم الفلك، هذا من التنجيم. هناك خلط بين علم الفلك والتنجيم، هذا الخلط الحقيقة أساء لعلم الفلك. الفلك من العلوم العظيمة التي فرع فيها المسلمون، ولا زالت أسماء بعض النجوم بأسماء عربية إلى الآن، لكن حصل خلط بين التنجيم وبين علم الفلك. فما ذكرت الأخت السائلة ليس له صلة بالفلك، وإنما هو من التنجيم المحرم. فإن كون الإنسان يقول في متى ولدت، في برج ماذا، ثم يخبره بحظه ذلك اليوم أو بما يقع له، هذا من التنجيم ومن ادعاء علم الغيب، هذا محرم ولا يجوز. ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، ولا يجوز يعني أن يفعل الإنسان ذلك، ولا يجوز الاستماع لمثل هذا أو مشاهدة مثل هذه الأمور لكونها من الأمور المنكرة. وقد يقع في الإنسان قلب الإنسان شيء من هذا من تصديق هؤلاء المنجمين أو هؤلاء الكهان. ولذلك فيعني أنصح بعدم مشاهدة مثل هذه البرامج أو مثل هذه التي تكتب في بعض المجلات، عدم قراءتها، لأنها خزعبلات وخرافات، وكلها لا تبنى لا على علم صحيح ولا على قواعد صحيحة، وإنما هي مبنية على الرجم بالغيب، على الرجم بالغيب والتنجيم المذموم المحرم شرعا.
أحسن عليكم. أنتقل إلى أسئلة المتصل الكريم أخي محمد من السعودية، شفاه الله، يبدو يعاني صعوبة من التنفس، يتضايق كثيرا من الروائح وربما من ذهب المسجد. هل له أن يترخص في الصلاة في البيت، وهل له أن يترخص بجمع الصلاتين؟ وهو لم يسأل لكن لفائدة من يستمع إليه.
إذا كان الواقع هو ما ذكر من أنه يجد صعوبة في التنفس عند ذهابه للمسجد سواء لصلاة الجمعة أو الجماعة، فإن هذا يكون عذرا له في ترك الجمعة والجماعة، ذلك لمرضه كونه مريضا. فحينئذ نقول لا بأس بأن يصلي في بيته، والجمعة يصليها ظهرا، وإذا احتاج للجمع فلا بأس، إذا كان يشق عليه ترك الجمع فلا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
أحسن عليكم. أنا هنا أشغب بسؤال حقيقة فيه ما فيه. يسأل سائل أحيانا عن شأن ترك الصلاة لمرضه في حين تراه يترجل سيارته أو يركب سيارته ويضرب أكبادها إلى عمله صباحا، صباح كل يوم للعمل، فيترخص لترك الصلاة ويقول يحسب أن طبعا يبني أن حق الله مبني على المسامحة.
هذا يعني كثير يعني لدى بعض الناس مثل هذا، فتجد أنه في أمور دنياه تجده ما شاء الله لا يشتكي من مرض ولا من علة ومن أنشط الناس، وعندما تأتي الصلاة وتأتي أمور العبادة يشتكي من المرض ويشتكي من الضعف ومن الحرج. فنقول إن هذا غير صادق، غير صادق في ادعائه للحرج والمشقة. فإذا كان يذهب لعمله ووظيفته حينئذ معنى ذلك أنه قادر على أن يصلي في المسجد، ربما يسافر للنزهة ونحو ذلك، معنى ذلك أن هذا المرض الذي هو فيه لا يمنعه من حضور الجمعة والجماعة، وأنه غير صادق في هذا. ونظير ذلك أيضا من بعض الوجوه أن بعض الناس تجده في أمور دنياه يزاولها بنشاط، إذا أتى للمسجد يصلي جالسا، يصلي جالسا ويدعي أنه يشق عليه القيام. طيب وفي أمور دنياك يعني لا يشق عليك مزاولة أعمالك الدنيوية، تجد يذهب يتسوق، يحمل بعض الأشياء الثقيلة، إذا أتى المسجد صلى جالسا. وبعض النساء تذهب لقصور الأفراح وربما رقصت في الزواج، ترقص في الزواج، وإذا أتت تصلي تصلي وهي جالسة، فهذا دليل على أنها غير صادقة في ادعاء الحرج والمشقة. ولذلك ذكر الإمام الشافعي رحمه الله عن رجل قد جاوز 90 من عمره في زمن الإمام الشافعي، وكان يعلم الجواري الغناء قائما، فإذا أتى للمسجد صلى جالسا. فهذا يعني موجود من قديم الزمان، هذا موجود من قديم. وبعض الناس مثلا عندما تجب في ذمته كفارة مغلظة وهي عتق رقابة ولا يوجد رقاب الآن، فيؤمر بالصيام شهرين متتابعين، يقول أنه عاجز عن صيام شهرين متتابعين مع أنه يصوم شهر رمضان كاملا، فنقول أنت قادر، أنت قادر على الصيام، ولكن هذه المشقة لابد منها، وذلك العظيم الذنب الذي وقعت فيه وهو مثلا الظهار أو الجماع في نهار رمضان. نعم
أحسن الله إليكم. هم يقولون صاحب الفضيلة وهن يقولن هذا شأننا وشأن علاقتنا بالله عز وجل، وقد قرر العلماء أن علاقة العبد مع ربه في حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، لما هذه الغضبة منكم؟
احنا نقول أن الناس في الوقت الحاضر يعني أصبح لدى كثير من الناس، لدى كثير من الناس أصبح عندهم شيء من 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 التساهل ورقة الديانة، ولذلك لا بد من الضبط للناس.
لا تقبل الصلاة إذا صلى جالسا،
هو يفتى بهذا، يفتى يعني يبين له الحكم، لكن يبين له أيضا أنك مؤتمن فيما بينك وبين الله عز وجل. إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما فليس لك أن تصلي جالسا، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. ثم أيضا يعني هذا في الفريضة، في النافلة بإمكانه يصلي جالسا، لكن هذا في الفريضة فقط. فإذا كان يستطيع أن يصلي قائما ولو مع مشقة محتملة لا تكون سببا لتفويت الخشوع في الصلاة، هذا هو الضابط.
ويستعين بكرسي لا بأس، بجلوس مثلا في الركوع والسجود،
ممكن يستعين بكرسي
كان مثلا يشق عليه السجود والركوع.
نعم،
لكن القيام لا بد منه.
نحن نقول الله تعالى يقول ما جعل عليكم الدين من حرج، لا بأس يصلي الإنسان جالسا عند وجود الحرج، لكن الذي ننكره هو أنه في أمور دنياه يزاول أمور دنياه نشيطا، لا يشكو من هذا، لا يشكو من الحرج أو المشقة أو في أمور دنيا تجده ولا أنشط منه. إذا أتى للصلاة صلى جالسا وادعى الضعف وادعى الحرج.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل أن يحبب إلينا الصلاة والإيمان ويزينه في قلوبنا. محمد من السعودية سؤاله الثاني عن الإبل، أن أجعله عاما، الله عز وجل خلق بني آدم من طين، طيب باقي المخلوقات هل خلقت من الطين؟
أولا هذا السؤال هو من فضول العلم، يعني ليس له كبير طيب. فائدة ليس له كبير
يبدو
فائدة.
فيه مثل المشاكسة
يعني. نعم على كل حال نجيب عنه، لكن أنا أقصد أنه ليس يعني فيه كبير فائدة، وإنما هو من فضول طيب. العلم هو جاء في بعض الروايات أن الإبل خلقت من الشياطين، وربما أن الأخ السائل يقصد السؤال عن هذا. أولا هذا الحديث في سنده مقال، ولو صح فمعناه عند أهل العلم أن طبعها طبع الشياطين، ولذلك أحيانا يكون لها شيء من النفرة نعم وتكون خطر على الإنسان أحيانا في ولذلك فيعني طبعها طبع الشياطين، هذا المعنى لو صح هذا الحديث. وأما خلقها فالله تعالى قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فالله تعالى أنزل الأنعام على كيفية لا نعلم حقيقتها، الله تعالى أعلم، الله عز وجل هيأ لنا هذه الأرض وأقواتها وما فيها، هيأها للإنسان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله تعالى خلق لنا ما في هذه الأرض من الدواب ومن الأنعام ومن كل شيء خلقه لبني آدم، وذكر الله تعالى هذا على وجه الامتنان لهم، على وجه أنه يمتن عليهم جل وعلا بذلك. أما يعني كيفية خلق الله تعالى لهذه الأشياء ولهذه الدواب وكيفية إنزالها فهذه أمور لا نعلم حقيقتها ولا ندرك كنهها، وإنما نؤمن بذلك بما أخبرنا الله تعالى به، والله تعالى أعلم بكيفية ذلك، كيف خلق الله تعالى هذه الأنعام وكيف أنزلها الله تعالى أعلم، لأن هذه أمور لا تعلم إلا عن طريق الوحي، والوحي إنما جاء في القرآن أن الله تعالى أنزل لنا من الأنعام ثمانية أزواج، ما كيفية هذا الإنزال لا نعلم حقيقته، فنرد علمه إلى الله عز وجل، خاصة أن مثل هذا السؤال يعني ليس للإجابة عنه ليس فيها كبير فائدة، وإنما هو من فضول العلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ربط الأكل من اللحم الإبل بهذه المسألة أن كونها خلقت من الشياطين، هل هذا له
التعارف؟ هذا قول البعض أهل العلم، ولكن الأقرب أن لحم الإبل فيه خاصية ومن إثارة الأعصاب ونحوها، فيؤمر الإنسان بالوضوء لأجل إطفاء ذلك والتهدئة، ولهذا يقولون أن أطباء الأعصاب إن الأطباء ينصحون مريض الأعصاب بألا يأكل لحم إبل، وذلك لكون أكل لحم الإبل يثير الأعصاب. فقال بعض أهل العلم لعل الحكمة في ذلك والله أعلم هو يعني أن لحم الإبل نعم قد يثير الأعصاب، فاستخدام الماء معه فيه شيء من التهدئة، وقيل غير ذلك، لكن يكفينا أن نعرف أن هذا هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حكمة الحكم وغاية الحكم.
الحمد لله. أنتقل إلى أسئلة أختي الكريمة محمد من الجزائر، أحسبها تنتظر، وأخواتها وإخوانها. أجعل سؤالا عاما أيضا في شأن البر بالأم أو البر بالأب في حال مرضهما في بيتهما، بمن أن عن أبنائهم وبناتهم الذين لكل منهم بيت ولكل منهم ذرية، البنات لكل منهم زوج يطالب بحقه في مبيت زوجته عنده وعند أبنائه لتهيئ لهم في المدارس وكذا وتقوم بشأنهم وشأن أيضا شأنه هو. والأولاد يقول زوجتي هذه بالنسبة لها امرأة أجنبية، لا ليست أمها، إن قامت بالجلوس مع أمي أو مع أبي أو كذا فهذا شأنها. ما التوجيه لهؤلاء الإخوة والأخوات ولأزواجهم؟ ماذا يمكن أن يقال من حلول أيضا؟
أولا هذه الأم الكبيرة المقعدة هي بحاجة إلى من يخدمها من أبنائها وبناتها، وهذا هو وقت البر. الله عز وجل يقول إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فيجب على هؤلاء أن يرتبوا فيما بينهم على أن يقوم كل واحد منهم في كل يوم بخدمتها والقيام على شؤونها، ولا تجب طاعة الزوج لو أمر الزوجة بعدم الذهاب لوالدتها
المبيت عندها.
نعم، لا تجب طاعة الزوج في هذا. لو قال لها يعني أو نهاها عن أن تذهب لوالدتها فإن لا تجب طاعته، لأن طاعة الزوج إنما تكون بالمعروف، وليس من المعروف أن ينهى الزوج زوجته عن أن تذهب لوالدتها التي هي بحاجة إليها، ليس هذا من المعروف.
لو فضل إضافتها في بيته.
نعم،
لو فضل الزوج زوج البنت أن يضيف هذه الأم الكريمة في بيته،
يعني هذا أمر حسن، لكن أنا أقصد البنت، بنت هذه المرأة يجب عليها أن تخدم والدتها، كذلك أبناؤها يجب عليهم أن يخدموا والدتهم. والأحسن في مثل هذا أن يرتب الأمر فيما بينهم، فكل يوم يكون على واحد منهم ويكون هذا بترتيب منهم. لكن سؤال الأخت تقول هل يملك الزوج منع زوجته من أن تذهب لوالدتها؟ نقول لا يملك ذلك، وذلك لأن هذا ليس من المعروف، وطاعة الزوجة لزوجها إنما تكون بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، هذه قاعدة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وتشمل الطاعة، طاعة البشر للبشر ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة الزوجة لزوجها، طاعة الولد لوالديه، طاعة أيضا ولي الأمر، طاعة الحاكم ولي الأمر، هذه كلها تكون بالمعروف. فإذا خرجت عن المعروف فإنه لا يطاع. فإذا الزوج يعني نهى زوجته عن أن تذهب لوالدتها فنقول ليس هذا من المعروف فلا يلزمها طاعته. كذلك أبناؤها أيضا عليهم أن يخدموها، والأحسن أن يرتبوا الأمر فيما بينهم. لكن لو لم يحصل هذا الترتيب ويعني لم تجد هذه الأم المقعدة من يخدمها فإنهم يأثمون جميعا ويكونون عاقين لهذه الأم جميعا. ولذلك الذي أرى هو أن يرتبوا الأمر فيما بينهم، ويجب على هؤلاء الأبناء وهؤلاء أيضا البنات أن يقوموا بخدمة هذه الأم والقيام على شؤونها، ولا تجب طاعة الزوج فيما لو أمر بترك ذلك.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ماذا لو صار هناك يعني احتدم النقاش والحوار والخلاف بين البنات وأزواجهم؟ هل لهم مثلا أن يصطلحوا فيما بينهم أن يقنعوا والدتهم مع طبعا إخوانهم أن تحل ضيفة أسبوعا عند فلانة أو أياما عند فلان وعند فلانة، من باب تغيير الجو عند الأم، ما أيضا تطيب خاطر الأزواج ورأب الصدع؟
هذا أحد الحلول، ممكن هذا، ممكن هذه إذا رضيت الوالدة بذلك، لكن أحيانا قد لا ترضى، قد تكون عندها عزة نفس وتريد البقاء في بيتها ولا تريد أن تتنقل ما بين البيوت، حينئذ يلزمهم خدمته والقيام على شؤونها.
التصور الذي عند الذكور من أن البر بالأم والإحسان إليها في حال مرضها يكون منوط بالبنات فقط، يرفع الواحد منهم يده ولا يكاد يأتي لا بخادمة ولا بممرضة ولا بقابلة ولا يسهم في شيء ويلوم أخواته،
هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. البر كما أنه مطلوب من البنات هو مطلوب كذلك من الأبناء، الجميع يعني مأمور بذلك ومطلوب منه ذلك، وفي حال يعني الكبر يتأكد البر، ما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
أسأل الله عز وجل أن يؤدم اللئام بينكم وأن يجمعكم على خير. أحسب أني أجبت على أسئلتك التناوب. طيب بالنسبة لصاحب الفضيلة أنا أتكلم بشق أخير في السؤال اللي هي قضية زوجات الأولاد، ما التوجيه لهن وهن يرين هذه الخالة أم أو عمة أم أزواجهن فيها ما فيها من التعب والمشقة؟ ماذا ستحصل واحدة منهن إن أبدت ربما بادرة منها للمساعدة وربما القيام ببعض الشأن؟
ينبغي لزوجات الأبناء أن يكون عونا لأزواجهم في القيام على هذه الأم وخدمتها، ولتعلم هذه امرأة هذا الزوج أن يعني المسألة سلف ودين، وأن إذا فعلت ذلك فيقيض الله تعالى لها إذا تقدم بها السن من يكرمها ومن يخدمها من زوجات أبنائها ونحو ذلك، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان، هذه سنة الله عز وجل. ولهذا فالتوجيه لهن هو أن يكون عونا لأزواجهن على بر أمهاتهم،
وصلى الله عز وجل جميعا أن يعيننا على البر بأبائنا وأمهاتنا وأن يوفقنا لذلك ويفتح لنا جميعا أبوابا من البر وأن يؤدب الوئام بيننا. أنبه فقط أو أقترح أخيرا أن يكون النقاش أنا يعني كأني أستشعر أو ألمس من عبارات أختي الكريمة محمد نوع التشنج أو نوع ربما احتقان، المسألة تحتاج إلى هدوء، تحتاج إلى ملاطفة بالتي هي أحسن. أحسب أن زوجك وزوج أيضا أخواتك هم يرون هذا ويشفقون، فبالحسنى تأتي الأمور. أذهب إلى أسئلة تويتر، أخصص باقي الحلقة إن أذنتم شيخي لأسئلة تويتر، أحجب ربما اتصالات مع التحفظ على الإخوان الكرام وهم ينتظرون. محمد شريف يقول: هل يجوز لي أن أصلي الفرض في المسجد جماعة ثم أعود لأصلي بزوجتي إماما خصوصا صلاتي الصبح والعصر؟
مثل هذا التصرف لو وقع بصفة عارضة لا بأس به، لكن إذا كان بصفة دائمة هذا فيه إشكال، يعني كون يصلي الصلاة مرتين هذا إذا وقع يعني أحيانا لا بأس بذلك، فتكون الصلاة الثانية له نافلة، لكن لا يكون هذا بصفة مستمرة، لأن وقوع بصفة مستمرة يحتاج إلى دليل، والأصل في العبادات التوقيف.
كأني أسأل لما خصص الفجر والعصر؟
يعني ربما يعني أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام صلى فردين دخل الجنة، لكن هذا التخصيص أيضا حتى يحتاج إلى دليل من هذا التخصيص، ولهذا أقول له يعني أنت صلي في المسجد صلاة الفريضة، والمرأة ليست من أهل الجماعة أصلا ولا تؤمر بالجماعة، فهي تصلي وحدها، لو صليت بها أحيانا فلا بأس، لكن لا يكون ذلك بصفة مستمرة.
أسأل ربما بشغب بهذا السؤال: المرأة والرجل سواء كان زوجين أو كان أما وابنا، كيف يكون وقوفهما في شأن الصلاة الجماعة إذا صليا في الطريق أو في البيت سفر؟
المرأة تصلي خلف الرجل حتى وإن كانت زوجته، فإنها تصلي خلفه
وإن كان هكذا يعني بدون مرافق.
نعم تصلي خلفه.
أحسن إليكم. هذا سائل كريم رمز لاسمه برمز لا أذكره، يقول: زوجتي تعاني من ألم الظهر، نسأل الله أن يشفيها ويشفي سائر مرضى المسلمين، وأثناء فترة الجنابة لا تستطيع الاغتسال أو لا يبدو أنها تتعب من اغتسال الجنابة بسبب هذه الألم، هل يجوز لها أن تتيمم بدلا عن الغسل من الجنابة لأجل الصلاة؟
الأصل أنها تغتسل بحسب استطاعتها، ولو أن ترش الماء على يعني على جميع بدنها، تجعل صنبور الماء على يعني في الأعلى وحتى يعم جميع البدن، أو تنغمس مثلا في،
ولو كانت جالسة أو لا بأس.
نعم، المهم أن يعم الماء جميع البدن
بغلبة الظن أو لا بد من يقين،
أمور العبادات كلها مبنى على غلبة الظن، فلا بد من تعميم الماء لجميع البدن، ووجع الظهر مثل هذا لا يمنع ذلك، لكنها ربما تريد الاغتسال على صفة معينة، هذا يعني لا يلزم، إنما المطلوب هو أن يعم الماء جميع بدنها. لكن لو افترضنا أنها لا تستطيع أن تغتسل بأية صورة من الصور فإنها تتيمم في هذه الحال.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الرجل البدين هل يلزمه أن يعني يوصل الماء إلى المكان اجتماع الجلد أحيانا في بعض المناطق؟
في غسل الجنابة لا بد من تعميم الماء لجميع البدن، لا بد، ولذلك يتحرى الإنسان ويتأكد من وصول الماء لجميع البشرة جميع الشعر في غسل الجنابة وفي الغسل الواجب عموما.
أعود لشأن المرأة شأن غسلها، لكن أيضا باب الفائدة بالنسبة شعر المرأة إذا كان جعلته ضفائر أو لم تجعله ضفائر مسترسلا الشأن فيهما واحد. في شأن غسل الجنابة أجلكم الله والحيض.
أما في غسل الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث أم سلمة عن المرأة هل يلزمها أن تنقض شعر رأسها في غسل الجنابة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. خرجه مسلم في صحيحه. فدل هذا على أن المرأة في غسل الجنابة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، وإنما تفيض الماء على شعرها. اختلف العلماء في غسل الحيض هل يجب عليها ذلك أو لا يجب. قولان لأهل العلم، والراجح أنه يجب عليها نقض شعر رأسها. وأما زيادة والحيضة فإنها غير محفوظة وغير ثابتة، وإنما المحفوظ من الرواية في غسل الجنابة فقط بدون زيادة والحيضة. وثم أيضا إن غسل الحيض لا يشق معه نقض شعر الرأس لكونه لا يكون في الشهر إلا مرة واحدة غالبا، بخلاف غسل الجنابة فإنه يتكرر فيشق على المرأة أن تنقض شعر رأسها في كل مرة. ولذلك فالقول الراجح أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها في غسل الجنابة، ويجب ذلك في غسل الحيض والنفاس.
أختي أمينة من تويتر تقول هل حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين حديث صحيح؟
هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتقييد بالجمعة، وإنما في فضل قراءة سورة الكهف هو ثابت، يعني من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور هذا ثابت، لكن التقييد بالجمعة هذه الرواية غير محفوظة وغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا السائل الكريم يقول ما حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك مع عن طريق شركة تسماها، أنا لا أسمي الشركة.
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك له عدة صور، له صور جائزة وصور ممنوعة، ولذلك لا نستطيع أن نعطي فيه حكما عاما حتى يطلع على العقد هل هذا العقد من الصور الجائزة أو من الصور الممنوعة.
ولعل يأتي إن شاء الله في صدر حلقة قادمة حديث عنها إن شاء الله. التصوير الفوتوغرافي دون تحميض أو طباعة هل يجوز؟
أولا التحميض والطباعة لا أثر لهما في الحكم.
أيوة.
نعم، التصوير الفوتوغرافي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، هل هو يدخل التصوير المحرم أو لا يدخل، ومثله التصوير التلفزيوني أيضا. وسبب الخلاف هو يعني هو دخول التصوير الفوتوغرافي في علة النهي عن التصوير، هل يدخل التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني في علة النهي عن التصوير أم لا؟ علة النهي عن التصوير ما هي؟ علة النهي عن التصوير هي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم مضاهئون خلق الله، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي مضاهئون خلق الله. فإذا العلة المنصوص عليها هي المضاهات لخلق الله عز وجل، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ونحو ذلك من الأحاديث. والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني هل فيه مضاهات لخلق الله عز وجل أو ليس فيه مضاهة؟ الواقع أنه في التصوير الفوتوغرافي ليس فيه مضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى، وإنما هو كصورة الإنسان في المرآة، لكنها حبست هذه الصورة بحكم التقنية الحديثة. وفي التصوير التلفزيوني سرعت هذه الصورة بدرجة كبيرة حيث لا تدركها العين، يعني ما بين 16 إلى 24. ففكرة التصوير التلفزيوني هي نفسها فكرة التصوير الفوتوغرافي، إلا أنها تكون محبوسة في التصوير الفوتوغرافي ومسرعة في التصوير التلفزيوني. فهذا هو كصورة الإنسان في المرآة، فليس فيه مضاهات لخلق الله عز وجل. إلا أيضا لو قلنا بتحريم التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني أيضا يلزم من ذلك تحريم أيضا صورة الإنسان في المرآة، هذا لم يقل به أحد. ولذلك فتسميتها صورة وتصويرا غير دقيق. قد كان الناس عندنا في المملكة العربية السعودية قديما لا يسمونها صورة، يسمونها عكسا، عكسا
عكوس
وعكوس، وهذا هو الوصف الدقيق لها.
صحيح.
فهي ليست صورة، تسمية الناس لها صورة هذا يعني غير دقيق. فالأقرب الله أعلم هو أنها لا تدخل في التصوير المحرم، لكن مع ذلك أيضا إذا قلنا بأنها لا تدخل فنجيزها بشروط. الشرط الأول ألا تعلق تلك الصور، فإنها إذا علقت تكون مظنة للتعظيم وذريعة للتعظيم، وتعظيمها قد يفضي إلى الشرك كما وقع لقوم نوح. قد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، سيعود الناس لعبادة الأصنام في آخر الزمان. والشرط الثاني لا تكون صورا للنساء، لأنه قد يطلع عليها رجال أجانب. والشرط الثالث ألا تكون صورا لأموات، لأن الأموات الغالب هو تعظيم الأموات، تعظيم الأحياء للأموات، فأيضا يكون ذلك ذريعة للغلو فيهم ووقوع الشرك. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك، ألا تكون، ألا تعلق، ألا تكون صورا للنساء، ألا تكون صورا لأموات.
أحسن عليكم الإخوان، يزودون بالوقت. طيب نأخذ آخر سؤال كما قال الإخوة. هذا السائل أو سائل الكريم يقول: آيات، هل هناك آيات قرآنية لتيسير أو تعجيل الخطبة والزواج؟
لا أعلم أنه ورد في ذلك الشيء، وإنما يعني الدعاء، الدعاء بأن يسر الله تعالى للرجل زوجة صالحة، ودعاء المرأة بأن يسر الله تعالى لها زوجا صالحا، فهذا الدعاء يعني هو مطلوب، لأن الزواج هو من جملة الرزق الذي يكتب للإنسان وهو في بطن أمه، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع في خلقه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فيؤمر بنفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فأول ما ذكر الرزق، فالرزق يكتب للإنسان، والزواج هو من جملة الرزق الذي يكتب للإنسان.
سؤال أيضا ذو صلة: أوقات إجابة الدعاء.
نعم، الأصل أن المسلم إذا دعا ربه عز وجل فالأصل يعني هو الإجابة في أي وقت، كما قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت قد دعوت ولم يستجب لي. لكن هناك أوقات هي مظنة لإجابة الدعاء، ويعني قد توافق يعني وقتا يستجيب الله تعالى فيه الدعاء، ومن ذلك مثلا ساعة الجمعة، ساعة الإجابة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. والمقصود بالساعة هنا ليست 60 دقيقة، وإنما المقصود بها لحظات، وأقرب ما قيل أنها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر. كذلك أيضا جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وهي ساعة إجابة في الليل، يعني لحظات يستجيب الله تعالى فيها الدعاء. وأرجى أوقات هذه يعني أرجى أوقاتها هو آخر الليل، آخر الليل قبيل الفجر. كذلك أيضا السجود، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. كذلك أيضا عند دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، هذا أيضا هو مظنة للإجابة ومن أوقات الإجابة، وإلى غير ذلك. أيضا ليلة القدر مثلا أيضا هي من أوقات الإجابة، في 10 ذي الحجة، في يوم عرفة، وقد تكلم العلماء عن هذا، وربما الآن الوقت ضاق، لكن يعني ذكر نحن يعني بعض أو أبرز أوقات الإجابة وليس جميعها.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم بهذا الذكر الكريم لأوقات أو مجمل أوقات الإجابة، على وعد إن شاء الله أراد أن نمد الحديث فيها. أختم هذا اللقاء وهذه الحلقة بمثل ما بدأت به بشكر الله جل وعلا، ودعاء له جل في عليائها، نهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف اللقاء ومضيف صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، أستاذ الدراسات العليا وكل الشريعة، نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية، والذي أجزل له المشكورة الشكر والدعاء على تجشمه حضور معنا الأستاذ. شكرا الله
لكم. وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
إذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم، هذه أرق وتحايا فريق العمل منتظر أسمعهم بعد قليل، وكلهم يقولوا لكم إلى غد خاتمة حلقات هذا الأسبوع وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. وفقه الدين.